بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا، وهذه حلقة اليوم من بلا قيود أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق على اتفاقية تعاون علمي وتقني مع الإمارات. كوشنر يزور السعودية وقطر. وانطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من إعلان وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي إزهار شاي أن مجلس الوزراء الإسرائيلي صوت على المصادقة على اتفاقية التعاون العلمي والتقني مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الوزير إنه في اجتماع لمجلس الوزراء صوتنا للمصادقة على اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يفتح عالما جديدا من الفرص لصناعة الابتكار الإسرائيلية. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتم تقديم اتفاقيتين بين دولة إسرائيل والإمارات لموافقة الحكومة، الأولى تتعلق بإنشاء خدمة جوية منتظمة، والثانية اتفاقية للتعاون في مجال الترويج والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة والعلوم، معتبرا أن هذه الخطوة علامة بارزة أخرى لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير العلاقات في إطار المزيد من الاتفاقيات. نعم مستمعينا، يعني بعد التطبيع الذي قاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، بدأت الدولتان بتوقيع عدة اتفاقيات، والآن اتفاقية علمية في مجال التكنولوجيا، ووزير العلوم والتكنولوجيا أشاد بهذه الاتفاقية وقال أن إسرائيل تتطلع لزيادة عدد المستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد الإسرائيلي. أيضا هناك تعاون مستقبلي بخصوص الذكاء الاصطناعي، علوم الكم، أيضا الزراعة، دراسات الصحراء، الأمن المائي، وكذلك الأمن السبراني والطاقة والتكنولوجيا، ومنها تكنولوجيا تحلية المياه. يعني هذا التطبيع حسب الإسرائيليين هو لمصلحة الاقتصاد بالدرجة الأولى أكثر مما هو سياسي. أيضا من المقرر عقد عدة اتفاقيات أكاديمية بين جامعات الإسرائيلية والإماراتية، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي موجودة في أبو ظبي، وذلك لإنشاء معهد افتراضي مشترك للذكاء الاصطناعي مع إسرائيل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الزيارة المنتظرة التي سيقوم بها جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض على رأس وفد إلى السعودية وقطر هذا الأسبوع لإجراء محادثات تتعلق بالمنطقة التي تموج بالتوتر بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية، وأيضا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في الدوحة. وأضاف المسؤول أن كوشنر التقى في البيت الأبيض الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وينظر إلى دور الكويت على أنه حاسم في أي جهد لحل الخلاف المستمر بين قطر ودول عربية أخرى منذ 3 سنوات. كما أن الإدارة الأمريكية ترغب في إتمام المزيد من صفقات أو اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء ولاية دونالد ترامب. وحول هذه الزيارة قال المحلل السياسي السعودي الدكتور شاهر النهاري لبلا قيود إن زيارة كوشنر لن تضيف شيئا إلى المشهد الحالي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين قطر والسعودية بسبب عدم تقديم الدوحة أي مبادرة للحل.
أنا أعتقد أن ذلك ليس يعني غريبا، كوشنر زار الدول الخليجية والدول العالم العربي كثيرا في الفترة الماضية، لا أتوقع أن يكون هنالك جديدا فيما يفعل. هو يعيد تنظيم بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها بين هذه الدول، ولا أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستقوم في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس ترامب بتغيير جذري سواء في العلاقة مع قطر، والتي حقيقة تعسرت كثيرا ولم تبدي قطر فيها أي نوع من التقدم أو التنازلات أو حتى الموافقة على كف الأذى عن الدول الخليجية. أيضا لا أعتقد أن هنالك ما يدل على وجود سلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية قد أفادت وأعلنت عدة مرات بأنها متمسكة بعملية الصلح بين إسرائيل والدولة الفلسطينية كشرط أساسي لقيامها بأي نوع من التحرك السياسي أو الدبلوماسي نحو إسرائيل. وأعتقد أن ذلك لم يتم في الفترة الماضية، وأن الإسرائيليين والفلسطينيين لا زالوا على نفس العداء ولا زالوا على نفس الاختلاف الذي لا يمكن أن يحل في خلال أيام بسيطة. على ذلك أتوقع أن الزيارة التي يقوم بها كوشنر للمملكة العربية السعودية وللدول الخليجية مراجعة لأعماله التي كان قد قام بها في السابق، ولكني كما أفدت في البداية أنني لا أتوقع أن يكون هنالك أي تحركات قوية في هذه الفترة. المملكة العربية السعودية صبرت 70 عاما على القضية الفلسطينية، ولا أعتقد أن الأمر يحدها على أن تقوم بعمل جذري في هذه الأيام البسيطة المتبقية للرئيس ترامب، ولديها من الوقت متسع ولديها فترة طويلة لدراسة الموضوع مع الرئاسة الجديدة للرئيس بايدن، وأعتقد أن الموضوع لن يكون ارتجاليا ولن يكون بدون وجود شروط وقوانين ومعرفة كاملة لما ستصب فيه عملية السلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل إن تمت، بحيث لا يتم وضعها بوضع بسيط سهل لا يمكن الوثوق به ولا يمكن الوثوق بما سيحدث مستقبلا بين الدولتين إسرائيل والسعودية. كما أن المملكة العربية السعودية زعيمة للعالم العربي والإسلامي، ولا أتوقع أن تقوم بحل فردي في السلام مع إسرائيل. وكما قلت أيضا أننا يعني لا نتوقع صلحا أو فك للحصار مع قطر، والتي ابتعدت كثيرا عن دول الخليج وابتعدت كثيرا عن الفكر العربي الأصيل. لذلك لا أتوقع أن يقوم المملكة العربية السعودية بالصلح مع قطر في هذه الفترة البسيطة.
استمعنا إلى المحلل السياسي السعودي الدكتور شاهر النهاري. نشير هنا مستمعينا إلى أن كوشنر سيكون معه أيضا مبعوثة الولايات المتحدة للشرق الأوسط ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن دفع السعودية للدخول في اتفاق مع إسرائيل من شأنه أن يدفع دول عربية أخرى إلى أن تحذو حذوها. ولكن السعودية وبحسب جميع التصريحات الرسمية ليست مستعدة لتوقيع أي اتفاق من هذا القبيل قبل دفع مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين نحو الأمام، أي أن السعودية ترى بأن القضية الفلسطينية هي شأن فلسطيني بالدرجة الأولى، ولذلك يجب أن تتم باتفاق إسرائيلي فلسطيني، ومن ثم ربما السعودية عندها يكون لها موقف سياسي محدد من إسرائيل، ولكن كما ذكرت بعد الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هناك مسألة أيضا تؤرق السعودية، ربما كوشنر سيبحثها مع المسؤولين في السعودية، وهي أن بايدن خلال حملته الانتخابية كان بعض الشيء متهجما أو هاجم السعودية في بعض الأمور ربما أيضا تسعى السعودية لحل بعض المواضيع ووضع النقاط على الحروف مع الإدارة الأمريكية الحالية خوفا من استعادة بايدن ربما للاتفاق النووي الإيراني الذي ترى فيه السعودية خطرا على أمنها القومي. أيضا مسألة المقاطعة ستكون على جدول أعمال كوشنر، ربما تلعب الولايات المتحدة دورا في هذا الصدد بالرغم من أن الوضع الحالي لا يشير إلى وجود أي تفاهمات قطرية مع بقية دول الحصار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونختم بالحديث عن الجولة الجديدة من محادثات السلام السورية للجنة المصغرة لمناقشة الدستور التي انطلقت في جنيف حسب ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون. وأعرب بيدرسون عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور، وأن يحرز هذا التقدم السوريون أنفسهم، وأن يدفع اجتماع جنيف بالعملية السياسية قدما، مشيرا إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة بالاجتماعات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة. ومن المقرر أن يعقد بيدرسون اجتماعين منفصلين مع كل من الرئيسين المشتركين للوفدين، ويتعلق الأمر هنا بجدول الأعمال وكيفية تنظيمه وبحث أي مقترحات أو رؤى جديدة. وبعد عودته من طهران وموسكو وأنقرة، أكد بيدرسون أن الأولوية هي تحقيق تقدم على خط محادثات صوغ الدستور السوري ووضع حد للحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 9 سنوات، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان ما قيام دعم دولي واضح لهذه المفاوضات، كما أشار بأن هذا الدعم آتٍ. وخلال حديث مع بلا قيود، استبعد المحلل السياسي السوري غسان يوسف إحراز أي تقدم في هذه المفاوضات بسبب مساس وفد المعارضة المفاوض والمدعوم تركيا بثوابت الدولة السورية.
لا أتوقع أن يكون هناك تقدم ملحوظ في هذه الجولة من اللجنة الدستورية بسبب عدم تغير الأوضاع وبسبب تشبث كل طرف بما يري. على كل يعني يمكن الاتفاق على الثوابت الوطنية في البداية كمحاربة الإرهاب وسيادة الدولة السورية ورفض الاحتلال، ومن ثم يمكن أن يكون هناك جدول للأعمال يتفق عليه الطرفان، ومن هنا يمكن البدء بصياغة دستور جديد. لكن أهم من كل هذا هو اتفاق الأطراف التي يعني تؤثر على الأطراف المتواجدة في جنيف. تعرفين بأن روسيا وإيران هي من تؤثر على الدولة السورية، وتركيا هي من تؤثر على المعارضة، ولذلك إذا كانت هذه الدول متفقة مع بعضها أعتقد أن النتيجة ستكون واضحة وسيكون هناك تقدم. في حال لم تتفق هذه الأطراف مع بعضها أعتقد أنه لن يكون هناك أي تقدم في عمل اللجنة الدستورية، ولكن يعول كثيرا على اتفاق أطراف أستانا في تفعيل اللجنة السورية ودفعها قدما. ولكن المشكلة أن وفد الائتلاف أو الوفد التركي يريد أن يعود بسوريا إلى الوراء، ويريد أيضا أن يدخل الإخوان المسلمين وما يريدونه من خلال الضغط التركي على اللجنة الدستورية وعلى هذا الوفد بأن يكون هناك أسلمة للدستور السوري، وهذا ما ترفضه ويرفضه وفد الحكومة. ولذلك أعتقد أن الخلافات كبيرة وجوهرية، ومن الصعب التوصل إلى تقدم ملحوظ في الأوقات القريبة القادمة، ولكن نأمل أن يكون هناك تقدم ولو بسيط.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
كان هذا تعليق المحلل السياسي السوري غسان يوسف. بدوره اعتبر الخبير بشأن التركي طه عودة أوغلو أن نتائج المفاوضات ما تزال ضبابية بالرغم من جهود بيدرسون في تقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أنه وبكل الأحوال ستعزز هذه المفاوضات من ثقة الأطراف المشاركة.
مسار اللجنة الدستورية وخاصة ما قام به المبعوث الأممي بيدروس خلال الفترة الأخيرة من جولات في المنطقة هي خطوة مهمة، ولكن لا أعتقد أن هذه مسار اللجنة الدستورية الحالية أن يحل الأزمة بمفرده، وخاصة من الخطوات التي يقوم بها بيدرسون يجب أن تكون هناك خطوات أيضا مصحوبة من قبل الفاعلين والأطراف الفاعلة على الأرض من قبل كروسيا وتركيا وأيضا سوريا. كل هذه هي سوف تكون يعني هي مهمة لإنجاح مسار هذه اللجنة. يعني الجميع يعلم تماما بأن اللجنة خلال الفترة الماضية أو خلال الاجتماعات الماضية لم تحقق التقدم الذي كان الجميع يأمله، لكن الالتزام الأطراف في حزمة الاجتماعين المقبلين في المرحلة المقبلة يمكن نعتبره هو فرصة مهمة لأعضاء اللجنة للانخراط بخطوات ثقة في المستقبل وتمضي بعملية قدما إلى الأمام. هذا من جهة أعتقد أن يعني الأمور إلى حتى هذه اللحظة ضبابية للغاية، وهي متوقفة على الخطوات التي تقدم عليها الأطراف الفاعلة على الأرض في سوريا، ومن دون شك الجولات التي قام بها والخطوات التي يقوم بها بيدرسون في المنطقة.
كان هذا رأي الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو. نذكر هنا مستمعينا أن اللجنة الدستورية المصغرة تتألف من 45 عضوا يتوزعون بالتساوي بين ممثلين للدولة السورية وممثلين للمعارضة وأيضا للمجتمع المدني. هذه اللجنة تم تشكيلها في أيلول سبتمبر من العام الماضي وعقدت عدة اجتماعات لها لكن دون أن تحرز أي تقدم بسبب الخلافات العميقة بين الأطراف المشاركة. وبالشأن السوري نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.